بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهج السنة الجماعة في النقد. نعم، وصلنا إلى ذكر النبي عيوب أشخاص معينين دون ذكر محاسن من باب النصيحة. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين قلت يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهك في وجهه وانبسطت إليه. الحديث. قال الحافظ، قال القرطبي في الحديث، طبعا قال القرطبي يبقى القرطبي في المفهم، نعم، وهو شيخ القرطبي المفسر. قال القرطبي في الحديث جوازه، وكل منهما عنده أشعرية بالأسماء والصفات وكذا. قال القرطبي في الحديث جوازه غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مضارتهم واتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله عز وجل. كان واحد فاحشا أو كذا أو كان فاسقا، يجوز ذكره، يجوز ذكره وتحذير الناس منه، تحذير الناس منه، لكن هذا ذكر أيضا بالضوابط الشرعية. يعني لا تأتي أنت مثلا إلى أشياء ما فعلها وتفتري عليه كذبا وتقول هذا أصلا رجل فاجر فاسق، فلا تعمل معه الضوابط الشرعية. فإن كان هذا رجل سارق فتقول هذا يسرق المال ليزني به، ولا يبعد أن هذا يأتي النساء، ولا يبعد أن يكون يؤجر زوجته في الحرام. لا، اتق الله. إنما في المحل الذي يكون فيه أظهر ذلك للناس وحذر الناس منه. إن جاءك واحد يقول أنا أريد أن أشارك فلان، قل له لا تفعل هذا، لا تشارك هذا الرجل، هذا الرجل لا يؤمن في الأموال، هذا رجل سارق، هذا رجل بيختلس، هذا رجل عنده لجاجة في الخصومة في هذه الأبواب، وهكذا، هذه امرأة متبرجة، هذه كذا. المهم أن الفاسق يجوز غيبته والمبتدع من باب أولى. نعم. فالنبي إذا تكلم في الأشخاص ولا ما تكلم؟ تكلم في الأشخاص ولم يذكر محاسنهم. نعم. وهذا يكاد يكون إجماعا، وهو جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو أهل البدع والأهواء وغير ذلك، فيجوز هذا بالإجماع. هذا إجماع نقله أهل العلم في هذا، نصح للمسلمين. وإذا كان يجب عليك النصح في طبيب غير حاذق أو مهندس غير ضابط أو رجل غير أمين في مصلحة من المصالح أو في عمل من الأعمال، فكيف في دين الله عز وجل؟ لماذا يأتي الحرب الشعواء إذا كانت النصيحة في الدين، وإذا كان يحذر من أشخاص في باب البدعة والسنة؟ لماذا أنتم تتكلمون في الأشخاص، أنتم تعبون في كذا، أنتم تفعلون كذا، أنتم ما تركتم أحدا إلا تكلمتم فيه وغير ذلك؟ ولا ينكر أحد على أحد إذا كان يتكلم في طبيب غير حاذق، يقال ارجعوا لا تذهبوا إلى هذا الطبيب، هذا الطبيب غير حاذق، هذا الطبيب غير حاذق، ويشكر هذا لصاحبه. أو في باب الزواج، لا تزوج ابنتك هذا الرجل، هذا الرجل كذا وكذا، ويشكر الإنسان في هذا. حتى إذا أتينا إلى الدين، هذا رجل مأمون على دين الله عز وجل أو غير مأمون، هذا رجل من أهل السنة أو ليس كذلك، فالناس يقومون ولا يقعدون. ودائما أبدا لا يعترض على مثل هذه القواعد إلا أهل البدع والأهواء. ليه؟ لأنهم يريدون أيضا وضع حصانة لأنفسهم. نعم. إيه؟ إيه؟ احذروا هذه المرأة كذا، لكن لا تتكلم بالزنا، فإن تكلمت بذلك طلبت بأربعة شهداء. لكن كون أقول المرأة هذه غير مرأة غير منضبطة، المرأة هذه سلوكاتها غير طيبة لا تتزوجها، يا أخي هذه المرأة سلوكاتها غير طيبة لا تتزوجها، من ينتصحون أقول له ذلك، لكن ما أقول زنية. ولو رأيتها داخلة البيت كل ليلة تدخل من الساعة الواحدة حتى الساعة الخامسة لا أدعي زنا، لا أدعي زنا، لأن هذا لابد فيه من مطالبة بأربعة شهداء. نعم. لكن الإنسان يذكر إيه من باب المصحي، انتبه هذه المرأة سلوكاتها غير منضبطة، هذه المرأة لا تصلح لك، هذه المرأة كذا وكذا. لكن لا يمشي الإنسان أيضا ينشر الفحشة في الناس، لأن مثل هذا قد يكون دعوة إذا ارتبطت بهذه المرأة، لكن عند الإيه النصح. ولا يلزم أن أقول وعندها محاسن وعندها كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا حسنة لهذا الرجل. يقول الشيخ ربيع ولا شك نعم. أيضا الدليل الثاني لما انتهت فاطمة بنت قيس من عدة تلاقية من زوجها أبي عمرو بن حفص، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبها، فقال صلى الله عليه وسلم مشيرا ناصحا: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عتيقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، انكحوا أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال لأن طبعا لم يكن عربيا أصليا يعني كان مولى أقصد نعم، ثم قال انكحي أسامة. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطته. ولا شك أن الرجلين فضائل ومحاسن، معاوية وأبو جهم، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة، لا يتطلب أكثر من ذلك. ولو كان ذكر المحاسن لازما في مثل هذا المقام، مقام النصيحة المشورة، لشرع لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قام به على الوجه الأكمل. يعني قبل أن يقول معاوية كذا يقول ولكن 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 ولكن، فمقام النصيحة قد يقتضي هذا. ولهذا بعض العلم قد يشد حتى على بعض أهل السنة إذا كان له قول شاذ يقول دعوه، هذا ما يقول به كذا دعوه، وليس باللازم يعني فقط ليس هذا مع أهل البدع. وبعض أهل السنة أحيانا هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، مثلا لو ذكر لك قول عن عالم كبير وهذا القول شاذ تقول هذا قول شاذ، هذا قول شاذ مثلا. هذه طريقة بعض المشايخ يعني في بعض الأحيان إذا كان القول شديدا من باب إظهار التغليظ على هذا القول، فلا يقال لماذا قال هذا الكلام، لماذا ما ذكر فضائل الشيخ فلان ولا فضائل الشيخ علان مثلا. هذا الموضع ما يلزم، أو ما يلزم الإنسان هذا الأمر. ومن هنا كان الأئمة يحذرون من بعض أهل العلم في بعض الفتاوى وبعض المواقف الخاصة، بعض المواقف الخاصة. من هنا مثلا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له إن أبا موسى الأشعري أفتى بكذا وكذا في الميراث، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. ماذا قال ابن مسعود يا أخواني؟ قد ضللت إيدا وما أنا من المهتدين، قسمته كيت وكيت. ها ما قال سبحان الله أبو أفتاكم أبو موسى بهذا، أبو موسى من فضائله كيت وكيت وكيت، أبو موسى أسلم مبكرا، أبو موسى أبو موسى أبو موسى، وجل ما من لا يخطئ، ولعله ولعله محاضرة كاملة، ثم في النهاية يقول هذا خطأ والصواب كذا وكذا، وأنا لا أدعي الصواب هذا 100%. قد يكون أبو موسى محتمل، وأبو موسى أعلم مني في مسائل، أبو موسى ليه 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 ده كله. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، حتى يقطع الطمع أن هذا القول ممكن أن ينصح في يوم من الأيام المخالف للنص ليه الذي لم يبلغه. طيب، ولهذا لا يلزم الإنسان إذا رد القول العالم دائما أن يقول أن يترجم للعالم، هو من علماء السنة، نتكلم أيضا عن علماء السنة، لكن لو جاء الطعن في العالم لا، لأن رد القول والتشنيع على القول في هذا لا يقتضي موازنة. لكن لما يجي الطعن وسب العالم بمقتضى هذا القول أنه مرجئ أنه جهمي أنه كذا أنه كذا، هنا يأتي طبعا تبرئة العالم من هذا. انتبهتم يا أخواني هذا المقام؟ انتبهتم؟ نعم. من هنا قال النبي أما معاوية فصعلوق لا مال له، أما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه. ما قال هو رجل صالح هو رجل طيب وهو رجل كذا كذا وكيف، بيد أنه في عيب واحد وهو كذا. لكن طبعا هذا يا أخواني أيضا يكون إيه يراعى في مقامات يراعيها العالم. بعض الناس مثلا قد لا يفهم هذا، إذا كنت تخاطب قوما لا يفهمون هذا وجئت مثلا تقول مثلا أخطأ الشيخ فلان في هذه المسألة، أو هذا القول ما يعتبر، هذا قول خطأ ما يعتبر، فبعض الناس قد يقول أنت تضعف الشيخ الفلاني والفلاني. فلو وضعت بقى القاعدة هذا القول لا يعتبر مثلا في بعض المواضع، وليس هذا إلزاما، هذا ليس إلزاما ولو بلازم، لكن في بعض المواضع مثلا تقول مثلا وإن كان الشيخ مثلا كذا وكان الشيخ كذا، إذا كنت تخاطب قوما لا تبلغ عقولهم هذا الفهم فأيضا لا ضير أن تقول هذا الكلام، لكنه ليس بواجب. ولهذا الشيخ ربيع يعتب على من يقول هذا الكلام، يقول أما المنهج الجديد فيحتم في مثل هذا المقام ذكر المحاسن، ولا يدري أهله أن المنصوح له يصبح بحيرات وبلبل، يحتم وهذا ليس بحاتم، وقد يقع فيما يضره فتضيع جدوى النصيحة وفائدتها، وما أصبح الناصح نصيحا ومحذرا، بل قد يكون مغريا بما يضر محرضا عليه. أيضا حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح، والنبي قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك والدك بالمعروف. قال الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه، أي بما أكرهه يعني، إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك. أنا آتي أقول للقاضي فلان هذا ظلمني، وفلان هذا فعل كيت وكيت، وفلان هذا اعتدى علي، وفلان هذا بخل علي، وكذا إلى آخره، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. فلم ينكر عليه رسول الله ذكرها للجانب المظلم، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان، وإنه لذو محاسن. أيضا قول النبي في الأعرابي لما قال اللهم ارحمنا محمدا وزيدنا في رحمتنا أعظم، قال صلى الله عليه وسلم ما تقول ما تقولون أهو أضل أم بعيره؟ الحديث يقرأه أحمد. وأصحاب المنهج الجديد لم يراعوا مثل هذه الأمور، ولم يفرقوا بين المصالح والمفاسد، بل أهدروا جانب المصلحة واستهانوا بخطورة البدع وأضرارها، ولم يدركوا فوائد النصيحة التي أدرك الإسلام وأدرك أئمة السلف. فلما أهدروا ذلك خيل إليهم أن من ذكر عيوب أو بدع شخص أو جماعة تحذير الأمة ونصح لها قد جنب العدل ووقع فيه هوة الخيانة، زي ما بيقول حازم شومان لما يقول أنتم عندكم ميزان واحد والله له، والله عنده ميزان يوم القيامة له كفتان، أما ميزانكم فله كفة واحدة. وهذا اتهام لكل السلف وتجهيل كل السلف. لماذا؟ لأن كفتهم مع أهل الأهواء والبدع كانت كفة واحدة على زعمه، بالعكس هي كفتان، كفة حسنات حسنت وكفة سيئات، لكن السيئات هذا أظلمت به وأوبقت الحسنات التي له في الحكم عليه. أما عند الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يتولى عباده، أما في الحكم على شخص من أهل البدع والأهواء فإن كفة لو وضعت فيها سيئة البدعة فإنه لا ينظر إلى ما يقابلها ولا عبرة بإيه ولا عبرة بهذا. فهم وازنوا بين ما عنده حسنات، نظروا ما عنده من حسنات وسيئات، فقدوا أن سيئاته ثقلت، وحينما تثقل السيئات يقال فأمه هاوية. نعم، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، حذر من الطوائف، هذا على سبيل هذا في الأشخاص في الطوائف. عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخير من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وذكر ما يتعلق بالخوارج وكيف النبي حذرهم في الأحاديث الكثيرة. قال الشيخ عباد قد يكونون مخلصين في قراءتهم وصلاتهم وصيامهم التي لا يلحقهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقلب الذم لهم وعلامة على ضلالهم، وهم مع ذلك عند الله ورسوله سفهاء الأحلام، لم تشفع لهم هذه العبادة المضنية التي أنصبتهم وأثرتهم وتحملوا فيها حر العطش ومعاناة السهر والخوف من الله، لم تشفع لهم عند الله، فهم شر الخلق والخليقة ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولو أدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلهم قتل عاد وإرم. أين المدافعون عن أهل البدع الذين قد يكونون أضل من هؤلاء؟ أين المدافعون عنهم في ظل ذلك المنهج الغريب المخالف لمنهج الله ورسوله؟ أين المدافعون عن الروافض القبوريين والصوفيين والأشعرة والحزبيين؟ أين المدافعون المنافعون عن العقلانيين العصريين والجامية المعاصرين؟ بل المدافعون عن أهل البدع قد ضموا إلى هذه البدع بدعة الخوارج. من بالله على الحق والعدل؟ أم من يحذر من أهل البدع نصحا لله ودينه والمسلمين؟ أم هؤلاء؟ طيب نقف عند ضوابط الجماعة بالنسبة للأفراد والجماعات.